أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 30 مايو عام 2024. تحتوي الجولة على فقرات متنوعة، بينها فقرة الترند والتحقق. نبدأ الجولة بأبرز الموضوعات. الطيران الحرب يقصف مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان ويجرح 6 أشخاص، وهدوء حذر في الفاشر بولاية شمال دارفور صباح اليوم الخميس.
تم استهداف بيوت مواطنين بجبرة الشيخ بطائرة حربية.
قوات الدعم السري تفرض حصارا خانق على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
الأخيرة غريبة أنه بعد المعركة الأخيرة يعني في تجديد كبير جدا على مداخل الأبيض.
تواصل معاناة النازحين في معسكرات ومراكز الإيواء بسبب الحرب في البلاد وتدفق النازحين إلى ولاية النيل الأبيض.
تشهد كوستي في الأيام دي عدة مشاكل، من أبرزها مجموعات كبيرة جدا من الأسر الوافدة من جبل الدائر، وفوت برضو كبيرة جدا من مدينة مروابة.
الحكومة المصرية تبدي نيتها استضافة مؤتمر يجمع كافة القوى السياسية المدنية السودانية بنهاية شهر يونيو القادم.
المبادرة صادرة أو تتبناها مصر باعتبارها الدولة الأكثر تأثراً والأكثر إلماماً والأكثر معرفة.
المستمعين الكرام، كانت هذه أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. استهدف سلاح الطيران الحكومي مساء الأربعاء مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص من النساء والأطفال وهدم للمنازل. للمزيد حول القصف الجوي نستمع لإفادة أحد الشهود في المدينة لراديو دبنجا.
الأربعاء 29 مايو 2024 تم استهداف بيوت مواطنين بجبرة الشيخ بطائرة حربية بصواريخ مباشرة على منزل وكيل أمير عموم قبائل الكبابيش موسى جامع للتوم ومنزل بلل محمد بلل. كان الاستهداف بصورة مباشرة على المنزلين المذكورين، وتم تهديمهم بشكل شبه كامل. وفي بيوت مجاورة أيضا تم تضررها بشكل جزئي، اللي هي بيت عمنا موسى سالم أبحجل وأولاده، ومنزل عمنا عبد الباقي ألبل، ومنزل عبد المحمود كرفيس، ومنزل العمدة سالم، ومنزل الكامل صباح الخير، ومنازل أخرى. الغصب أدى إلى جرح 6 أفراد أطفال ونساء، حالاتهم متفاوتة، تم علاجهم داخل مستوصفات جبرة الشيخ المتواضعة، وحالاتهم الآن مستقرة عدا حالة واحدة. الغصب أيضا أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان الحي للأسباب المذكورة، والآن الحال في المنطقة المستهدفة يرسى له صراحة، لأن الناس كانوا في حال عودة إلى جبرة الشيخ بعد استهداف في الأشهر الماضية، والآن من جديد هم وجدوا نفسهم مضطرين للنزوح أو الانتقال إلى مكان آخر بسبب غصف ليلة البارحة الأربعاء 29 مايو 2024.
وفي ولاية شمال كردفان أيضا تشهد مدينة الأبيض هذه الأيام حصارا مطبق من كافة الجهات بواسطة قوات الدعم السري. جولة السودان اليوم التقت بأحد المهتمين في الأبيض لمعرفة تأثير الحصار على حياة المواطن وأنشطته في المدينة.
معرفة الجبل بتاع كردفان الدارت بين الجيش والدعم السري ومحرك الصياد اللي هو كان المفروض يخش الرواوة. بعد ذاك حصل حصار، انه الحركه كانت اصلا كالعاده جيش الدعم السريع بيكون في مناوشات ويكون في يعني معارك، لكن بعد ذاك الحياه بتكون عاديه، بتكون الحياه طبيعيه بعد اي معركه، يعني الامور بتمشي عاديه والشوارع بتفتح والحركه طبيعيه والعربات بتمشي وتجي. يعني لكن غريب انه بعد المعركه الاخيره يعني في تجديد كبير جدا على مداخل الغيط. أنه الشاحنات من يوم 7/5 لحد الآن يعني كل الشاحنات مكدفة في مداخل الغيض في تندلتي في مروابة في الخوي في أم سميمة يعني عربات محملة بالبضائع المفروض تخش الغيض وهدامة صريحية ورفضت أنها تخش حتى احنا في عربات خشت قطوف لحدي الغيض ورجعوه فالحاجة دي بالمناسبة أثرت تأثير كبير جدا على السوق وفي كان في ارتفاع كبير جدا في البضائع وبرضو حصل شح وندرة لكن الليلة الحمد لله رب العالمين يعني في أهالي دخلوا عربات جه السوق يعني بعرباتهم فحصل الليلة في تنفيذ شوية حصل في الغيض وفي نزول في الأسعار السكر ده كان من 150 قبل امبارح الليلة عمل 110 يعني في عربات خشت طبعا الغويض دي يعني في منافس ترابية يعني انك انت اي ظهر بيشدد على الضغط لكن بعد ذاك في طرق ترابية الناس بتخش بها
يعني حتى الان هم ما سمحوا بالطرق الرسمية او بالطرق المعتادة اللي هو الرئيسية ما سمحوا
نعم هم لحد الان الطرق الرئيسية اللي هي الشوارع الاسفلت او الزلط يعني اذا شارع بتاع كوستي ام روابة فندلدي الرهد ده مقفول الشارع بتاع الخوي الغويض النهود المدخل بتاع الغويض مقفول شارع عباره بنفس الكيفيه فهي الطرق الان الرئيسيه الخاشعه للغويض هي طرق هي لحد الان ما فتحوها لكن الناس بالطرق الترابيه اللي جابوا البضاعه الغويض يعني في ناس وصلوا الغويض وباعوا بضاعتهم ان شاء الله
نعم يعني الحصار اثر خلال الفتره اللي فاتت على كل الانشطه بتاعت الناس
نعم أثرت الله وبعدين تعرف المواطن ذاته بيجي ما بيتحمل الغلاء يعني ارتفاع بتاع دولار وحصار وتجديد حصار يعني البضائع ذاته برضو عشان تجي الغيض في تكاليف عالية جدا ارتفاع في الجازولين برضو في الشوارع الناس بتدفع كان رسوم كبيرة جدا العربية بتدفعها ما أقل من مليون العربية البطاح دي كان بتدفعها لأن دعم السريع في الشوارع لكن الان يعني فدي كلها زادت تغلفه يعني فالبضائع الان اصبحت عاليه جدا في الغيض فالناس الحمد لله باين ماشيين اموره لكن بس الحصار الاخير ده يعني شويه اثر في الناس لانه الفلوس كبيره جدا حتى العيد الدقيق الافران برضو يعني في افران توقفت في اخر شقاء لانه الدقيق الان عمل 45 اللي هو 25 كيلو ده
نعم
الخباز 45 47 العيش الليلة يتباع كان بجنيه كان العيش 100 جنيه الآن بيجوا يبيعوا 4 عيشات ب 500 وأحيانا يبيعوا 3 عيشات ب 500
نعم
برضو يعني دي كلها تكاليف
نعم
فالتكاليف هي بس هو المواطن يعني احنا المواطن عانى جدا من الحرب يعني وانت عارف الضيدي هي مدينة الموضوعين الناس بتنتظر مرتباتهم حتى مرتباتها يعني بيبدوا ب 100%
نعم
فالتكاليف عاليه جدا يعني
طيب
نحن بنقول ان الحصار ده المفروض مستهدف المواطن يعني الحكومه دي هي بالنهايه قادره تمشي امورها
التضرر بيقع مباشر على يعني مع انه الاطراف المتحاربه بتدعي انه الحاجه دي لحسم المعركه بينهما لكن المواطن الضحيه الاول
نعم المواطن هو اللي بيعاني يعني احنا الان في الغيضه يعني الحاله دي مرت كل السودان ده هو اللي بيعاني المواطن يعني لأنه الوضع أصبح صعب جدا ويعني كل شيء يعني أصبح متآكل يعني حتى الناس يعني فقدوا كل شيء عشان هم يقدروا يعيشوا يعني
يشكو نازحو معسكر مجر بولاية وسط دارفور من تردي الأوضاع الإنسانية بسبب الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش والدعم السريع نستمع لإفادة أحد النازحين بمعسكر مجر حول الوضع هناك
اليوم في معسكر مجر مت بتاعت الإيش عامل 7000 والنازحين في معاناة كبيرة جدا وما له أي مواد إنسانية ولا زال الآن النازحين الموجودين على مستوى معسكر في داخلا ولا خارجا كل الناس في مجرى واحدة كل الناس في مجرى واحدة بكينة سواسية وليوم الليلة نحن عايزين العون الإنسانية في داخل المعسكرات الموجودة على مستوى الدارفور. نحن لسانا تعبانين شديد جدا. نحن عايزين الأمميين كلهم خليه يتجوا علينا، خليه يتفدوا على حوالينا. ما هو المجرى الجاري فينا؟ نحن تعبانين شديد جدا وعايزين يمينا وشمالا بأبنانا مختلفا. الإيش يوم الليلة بقعد ب7000 وما في أي عمل من الأعمال عشان ما الإنسان يقدر يشتغل ويقدر يجيبه. ولحد الأعمال مادي الأعمال مادي ما كان قدرنا عشان ما نظره في إنه لأن كانت المشتيلة الحرب، والإنسان لو تلافات برا عشان ما يقدر يزرع ما هيقدر عشان ما يقدر يزرع، وبعد الزرع ذاته ما في لهم طريقة للحصاد، جزء من النجارات وجزء من البهائم. وليوم الليلة حسي حاليا ما جانا أي مواد غذائية لكل الناس، ولا أمراض كثيرة سواء كانت الأمراض المزمنة سواء كانت سوء التغذية، وما في أي مستشفى ولا أي عيادة عشان ما يقدر ينقص الناس. والموجود إذا كانت مشيت ما لديك أي قروش لأن أنت واقف من كل الأعمال سواء كانت الأعمال الشاقة أو الأعمال الخاصة. إدافع لذلك يعني فاقدين الأمنية ده بطوالة الزمن، لكنه ما أزرا الأزر لنا الآن السوء التغذية بقى كل يوم. إذا ما عندنا الوفاء من الكبار بكونوا عندنا من الصغار.
تشهد مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض هذه الأيام تدفق كبير للنازحين من مناطق مختلفة بولاية شمال كردفان بسبب التردي الأمني الكبير هناك. في المقابل يواجه النازحين في مراكز الإيواء بكوستي تحديات جديدة بسبب قرار السلطات القاضي بإخلاء المراكز لإجراء امتحانات الشهادة السودانية. للمزيد حول أوضاع النازحين في المدينة نبقى مع تقرير لعماد الدين أحمد سعيد عضو غرفة طوارئ كوستي.
السلام عليكم السادة مستمعي ومشاهدي قناة راديو دبنجا، عماد الدين أحمد سعد عضو غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض، عضو غرفة طوارئ محلية كوستي. بتشهد كوستي في الأيام دي بداية فصل الخريف عدة مشاكل من أبرزها وفوت مجموعات كبيرة جدا من الأسر الوافدة من جبل الدائر اللي هي المنطقة جنوب مدينة الرهد، وفوت برضو كبيرة جدا من مدينة مروابة بسبب الصراعات الأخيرة والاشتباكات الأخيرة في منطقة الرهد أبو دكن وفي منطقة مروابة. بتشهد مدينة تندلتي برضو حالة بتاعت نزوح كبيرة، بحيث أنه في مجموعة من الناس أو الوافدين من أهلنا تواجدين متواجدين حاليا في ميادين مدينة تندلتي، لم يتوفر لهم مكان للسكن نسبة لامتلاء كل المدارس. ملحوظ جدا في ولاية النيل الأبيض امتلاء مدارس الأساس والثانوي بكل الوافدين في حالة بتاعت ازدحام كبيرة جدا جدا. بالتالي هنالك مجموعة من الأسر الوافدة هم حاليا موجودين في شوارع مدينة كوستي وبالذات في شارع السوق الشعبي مدينة كوستي وفي ميادين أخرى في ولاية النيل الأبيض وفي مدن الولاية المختلفة. بتشهد مدينة كوستي أيضا في هذه الأيام قضية مهمة جدا وهي امتحانات الشهادة السودانية. هذه الامتحانات ألقت بظلال سالب على مستقبل الوافدين داخل المحلية. محلية كوستي في هذه الأيام بتعمل على توفير مكان أو عملية إخلاء لبعض المدارس. هذه مقترحات لإخلاء بعض المدارس لامتحانات الشهادة السودانية. هنالك مجموعة من الخيم تم تجهيزها لذلك، لكن ما زالت السلطات المحلية تبحث في مسألة إيجاد أماكن مناسبة للوافدين. ملخص الوضع الأمني في ولاية النيل الأبيض، الأوضاع مستقرة، الأوضاع الأمنية طيبة جدا جدا، لكن هنالك ارتفاع حاد في مسألة السلع والمواد الاستهلاكية. هنالك ارتفاع في الوقود والبنزين وصلت أرقام غير مسبوقة. هنالك أمراض الخريف، نشهد في مراكز الإيواء بعض مراكز الإيواء هنالك مشاكل يمكن أن تتعلق ب تراكم المياه داخل المدارس نسبة لعدم توفر التصريف للمياه داخل هذه المدارس، وهذه مشكلات يمكن أن تحدث في الغريب العاجل.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن نيتها استضافة مؤتمر يجمع كافة القوى السياسية المدنية السودانية بنهاية شهر يونيو القادم، وبهدف التوصل إلى توافق حول بناء سلام شامل ودائم في السودان. للمزيد حول الموضوع نبقى مع لقاء الذي أجرته راديو دبنجا مع السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية.
هي بدأت كما أشرت بمبادرة شعبية مجتمعية تمت مبادرتها أساسا من المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومن خلال الشكل المبدئي تم بلورة المبادرة وفي صياغتها النهائية ودراسة بعض التعديلات طبقا للمناقشات التي جرت، ثم تم بلورتها في هذا الشكل. كانت اللقاءات التي تمت مع جميع الأطياف السودانية أو معظمها على الأقل أو نسبة كبيرة منها طالبت بأن يكون المبادرة صادرة أو تتبناها مصر باعتبارها الدولة الأكثر تأثرا والأكثر إلماما والأكثر معرفة والأكثر اطلاعا بدور إيجابي ورجاء فيما يتعلق بالشأن السوداني. من هنا جاء الجانب المصري في وضع المبادرة وتبنيها بشكل أن مصر هي التي تتبنى المبادرة، لكن كما أشرت في البداية كيف نشأت المبادرة، كيف تطورت، كيف تبلورت، كان ذلك كله من خلال اللقاءات المجتمعية مع الأطياف والكتل والتجمعات السياسية المختلفة.
لكن
وفي هذا الإطار لابد أن نشير لأن هناك مجموعة من المبادئ توافقت عليها هذه التجمعات جميعها، بالإضافة أنها تعكس أيضا توافقا شعبيا كان موجودا في الأصل. على أبرز هذه المبادئ هو عدم التدخل في الشأن الداخلي، المحافظة على وحدة السودان وسلامة سلامتها الإقليمية، أن يكون حوار سوداني سوداني، عملية سودانية خالصة يمتلك السودانيين فيها العملية السياسية على أكثر من محور، ليس الأمر مطروحا في إطار أنه نبدأ بوقف إطلاق النار ثم نبدأ في معالجة الأوضاع الإنسانية ثم نتجه إلى المسار السياسي ثم إلى المسار الأخير. المعالجة بتتم في إطار شامل كامل، ولذلك هناك مبدأ الشمولية، شمولية أولا مشاركة السياسية، شمولية الموضوعات التي يجب أن تناولها حتى نتجاوز الأزمة السودانية ونصل إلى تسوية بشأنها، وشمولية هنا بتشمل مسار أمني عسكري مرتبط بوقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به، ثم مسار إنساني يتعلق بمعالجة الأوضاع الإنسانية بشكل كامل شامل، ثم مسار سياسي يتعلق بفترة انتقالية يتم فيها تكوين حكومة انتقالية مدنية ذات تعتمد أساسا على الكفاءات على أن لا يتولى في المرحلة الانتقالية أي منصب من المناصب في الهيكل يكون له حق الترشح في الانتخابات. يعني من يتولى أي منصب في المناصب القيادية في المرحلة الانتقالية لا يكون له حق الترشح في الانتخابات. ثم هناك انتخابات تجري بشكل جديد وتشارك فيها طبقا لما سيتم وضع دستور في أثناء هذه المرحلة طبقا لما سيتم التوافق عليه، وهناك عملية محددة في كيفية الدستور بالشكل المعروف طبقا للقوانين والأعراف الدولية الدستورية في هذا الشأن، ثم مرحلة أخيرة وتتعلق بإعادة البناء والإعمار. كل هذه المسارات تكون في إطار صفقة واحدة شاملة على مدى الفترة المحددة بالمبادرة. ثم يجي في النهاية المرحلة الرابعة وهي مرحلة إعادة البناء والإعمار وكيفية وضع موضع التنفيذ في إطار خطة شاملة أيضا لاستعادة المؤسسات والبناء وكافة ما تم تدميره وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي. طبعا أقصد هناك شمولية أخرى تتعلق بمشاركة القوى الإقليمية والدولية التي كان لها مبادرات من قبل، وفي إطار أنها تكون مجموعة اتصال كونتاكت جروب تشارك بالمراقبة والمتابعة وضمان تنفيذ المخرجات التي سيخرج عنها المؤتمر. هذا هو تقريبا الهيكل العام للمبادرة ومحتواها فيها. يعني كل ما أستطيع أن أقوله أن المجتمع السوداني الذي التقينا به لديه رغبة أكيدة في السلام وفي وضع نهاية لهذه الحرب وفي معالجة الأوضاع الإنسانية وأيضا في ما يتعلق بالمسار السياسي والتوصل إلى حكومة مدنية انتقالية تقوم على كفاءات لمرحلة انتقالية لمدة قد تكون حوالي عامين ويعقبها انتخابات حرة نزيهة شفافة تحت مراقبة إقليمية ودولية تنتهي بأن من يحكم السودان وكيف يحكم السودان يحكم السودان سيكون من خلال دستور دائم سيتم وضعه ومن خلال صندوق الانتخابات. أنا أعتقد ما لمسناه من تجاوز أعداد كبيرة. نحن أردنا أن أقول نحن في المجلس المصري للشؤون الخارجية عدد اللقاءات التي تمت حتى الآن بلغت ما يقرب 60 إلى 70 ساعة مع نقرب من حوالي 25 تجمع وحزب وكتل سياسية وأطياف من المجتمع السوداني. أستطيع أن أقول على ضوء ما ذكرته أن فرص النجاح والأمال تنعقد بشكل كبير جدا على هذه المبادرة وهناك دور مصري يعني لا يقوم إلا على أساس مصلحة السودان وشعب السودان وأن يعني الشعب السوداني يكفيه ما عناه وله الحق في أن يحيا وأن يعيش حياة كريمة تسود الأمن والاستقرار والسلام وإعادة البناء والإعمار.
أعزائي المستمعين، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق يقدمها زميلي إبراهيم حمودة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي برنامج جولة السودان اليوم في فقرة الترند والتحقق. نبدأ بالترند. ترند اليوم عنوانه التفاؤل رغم كل الظروف. مقطع فيديو مدته 2:19 تتداول منصات التواصل الاجتماعي ويحمل جرعة عالية من التفاؤل، وجدت طريقها إلى مشاهدي هذا المقطع بسهولة ورسمت الابتسامة ولو للحظات على وجوه متابعيه بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. مقطع الفيديو للممثلة نضال محمد وهي من خريجات كلية الموسيقى والدراما وتقطن في مدينة الجنينة وعضوة في فرقة أجاويد الكوميدية. نضال اضطرت ظروف الحرب والأحداث الدامية التي تشهدها مدينة الجنينة للفرار إلى تشاد وتقيم حاليا في أحد معسكرات اللاجئين هناك، ولعل قدرته على المحافظة على الابتسامة وتفاؤله هو الذي دفع منصات التواصل الاجتماعي لتداول مقطع الفيديو. وتبتدر نضال محمد مقطع الفيديو بإنشاد شعري يمجد ولاية النيل الأزرق وشعبها قبل أن تبشر بمشروع للسلام والتعايش السلمي ينطلق من النيل الأزرق بمجرد سكوت أصوات البنادق ويشمل كل أنحاء السودان أو ما تصفه بفن القبول والعطاء. وتنادي نضال محمد بقبول الآخر باختلافاته ومنددة بالرافضين لإيقاف الحرب التي تهدم كل ما يبنيه السودانيون. رغم ذلك لا تخفي نضال تفاؤلها بأن هذه الحرب ستتوقف وسيأتي يوم نجلس فيه على طاولة حوار نتبادل فيها الآراء المختلفة ويعرض كل منا مشاكله ونبحث معا عن الحلول ونمضي إلى الأمام دون أن ننظر إلى الخلف. ودعت نضال محمد للتعلم من الأخطاء وأخطاء الغير كما أعادت وبتصميم تجديد ثقتها في عودة البلد وسكانها من جديد. التحقق. التحقق لقاء البرهان وحميتي بوساطة مصرية. بمجرد صدور بيان وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 29 مايو 2024 بشأن استضافة القاهرة في نهاية شهر يونيو القادم لمؤتمر يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية وبحضور كل الشركاء الإقليميين والدوليين، تداولت عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 48 ثانية. مقطع الفيديو جزء من نشرة أخبار لقناة العربية ويعلن فيه عن مصدر مصري في الجامعة العربية تحدث لموقع السودان تريبيون بأن فرصة حقيقية للسلام في السودان تلوح في الأفق على أساس إحياء فكرة تنظيم لقاء بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وأن القاهرة باتت مستعدة لترتيب هذا اللقاء وبحث الصيغة والأجندة والغطاء اللازم لنجاحه. فريق دبنجا عمل على مراجعة مقطع الفيديو واتضح أنه مقطع قديم يعود تاريخه إلى شهر مارس الماضي خلال زيارة وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم للقاهرة، حيث كشف رئيس الهيئة القيادية للتنسيقية الدكتور عبدالله حمدوك عن موافقة مصر على ترتيب لقاء بين البرهان وحميتي في القاهرة، ونشر هذا التصريح على موقع سودان تريبيون بتاريخ 11 مارس 2024. ويؤكد ذلك أن الخبر قديم وتمت إعادة الترويج لمقطع الفيديو لتضليل الرأي العام والتشويش على الجهود المبذولة حاليا لوقف الحرب.
شكرا للزميل إبراهيم حمودة. لهنا المستمعين الكرام، بفقرة الترن والتحقق نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
Salam kare gainalwe.